وكل وليك كل ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة ويتعرض المصنف في هذه المسألة للبحث عن حكم بيع العبد المسلم على الكافر، التي ليست ابتلاءية في زماننا، والسر في بحث هذه المسألة في شروط المتعاقدين هو أنه يعتبر الإسلام شرطاً في ملكية المبيع المسلم، فالإسلام كالبلوغ وكالعقل وغيرها من شرائط المتعاقدين. وإن كان هذا الشرط يختص بمسألة أو بمسألتين، وهما مسألة بيع العبد والمصحف بخلاف البلوغ والعقل، فهما شرطا، والحرية وغير، فهي شرائط في جميع مسائل البيع. فإذا اتضح ذلك نقول الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأقوال في المسألة والأدلة عليها. يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول ما ذهب له المشهور، وهو عدم جواز نقل العبد المسلم للكافر، سواء أكان العبد مبيعا أي مثمنا، أم كان العبد ثمنا. القول الثاني ما ذهب له بعض من الأعلام، وهو جواز تملك الكافر للعبد المسلم ولكن يجبر على بيعه، ولكن يجبر على بيعه. إذن في المسألة قولا. أما الدليل على هذين القولين، فبالنسبة لأدلة القول الأول فقد أشار المصنف لأدلة أربعة. الدليل الأول الإجماع المنقول عن ابن زهرة في الغنية. حيث ادعى ابن زهرة قيام الإجماع على عدم جواز تملك الكافر للمسلم مطلقا ثمنا أو مثمنا. الدليل الثاني الأولوية وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الكافر يمنع من استدامة تملك المسلم كما لو ملك الكافر العبد المسلم قهرا بسبب الإرث، أو كان العبد كافرا ثم أسلم وهو تحت يد مولاه الكافر، فهنا يجبر المولى الكافر على بيع عبده المسلم ولا يبقى تحت يده كما دلت على ذلك النصوص، كالرواية التي رواها الكليني ورواها الطوسي في النهاية عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد ذمي قد أسلم وهو تحت يده تحت يد مولاه الكافر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده، حيث دلت على أن المولى الكافر يجبر على بيع عبده المسلم ولا يبقى تحت يده. هذا أولا. مقدمة الثانية إذا دلت الأدلة على عدم بقاء العبد المسلم تحت يد الكافر دلت بالأولوية أو بإلغاء الخصوصية لا أقل على عدم حدوث ملكية الكافر للعبد المسلم. فإذا لا يملكه بقاء فمن باب أولى أن لا يملكه حدوثا، أو
لا أقل من إلغاء الخصوصية، إذ لا فرق بين مرحلة البقاء ومرحلة الحدوث. وبالتالي فلو بيع العبد المسلم على الكافر كان البيع باطلا لعدم ترتب الأثر الشرعي وهو الملكية، والنتيجة هي عدم ملكية الكافر للعبد المسلم. وهذا نظير عدم صحة نكاح الكافر للمسلمة، حيث إنه لو أسلمت الزوجة وهي تحت ولا وهي تحت زوجية الكافر انفسخ عقد الزوجية ولم يستمر بقاء، فكذلك الحال حدوثا، فلا يصح الزواج من الكافر بالنسبة للمسلمة. فالملكية كالزوجية. الدليل الثالث قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتقريب الدلالة في مقدمتين: المقدمة الأولى دلت الآية المباركة على نفي جعل الله عز وجل سبيلا للكافرين على المؤمنين، والمقصود بنفي الجعل إما النفي التشريعي، أي نفي الجعل التشريعي، أو مطلق الجعل بما يشمل الجعل التشريعي والجعل التكويني. وعلى كل حال فتدل على أن الله سبحانه لم يشرع حكما يستوجب السبيل للكافرين على المؤمنين. والقوة للكافرين على المؤمنين. مقدمة ثانية: لو صح تملك الكافر للعبد المسلم لكان ذلك مستلزما لجعل الشارع سبيلا للكافرين على المؤمنين، حيث يكون هذا المولى الكافر ذا قوة وسلطنة واستيلاء على العبد المسلم، وهو منفي بإطلاق الآية المباركة. والنتيجة عدم صحة بيع العبد المسلم على الكافر. الدليل الرابع: النبوي المرسل. وهو ما رواه الطوسي في المبسوط وغير الطوسي، وهو قوله صلى الله عليه وآله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وتقريب الدلالة: أولا، إن النبوية وإن كان مرسلان إلا أنه مجبور بعمل المشهور، واستدلالهم به في موارد متعددة، منها عدم إرث الكافر للمسلم، كما ذكر ذلك الشهيد الثاني في المسالك. ومنها عدم جواز إعارة العبد المسلم للكافر، ومنها عدم ولاية الكافر على المسلم. ومنها عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواة بناء الكافر لبناء المسلم، وغيرها من الموارد العديدة. ففي جميع هذه الموارد استدل الأعلام بهذا النبوي المرسل، مما يشهد على أنه مجبور بعمل الأصحاب. ويمكنك الوقوف على هذه الموارد وغيرها من الموارد التي استند الأعلام في حكمها لهذا النبوي بمراجعة جامع المقاصد جزء 4 صفحة 56 وجزء 12 صفحة 107. هذا أولا. ثانيا، إن المستفاد من قوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو عدم تشريع الشارع حكما يستوجب علو الكفر على الإسلام، وإلا فلو كان هناك حكم يستوجب علو الكفر على الإسلام لكان ذلك مخالفا لمقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن فبمقتضى الإطلاق عدم تشريع حكم يستوجب علو الكفر على الإسلام. ثالثا، لو كان يجوز تملك الكافر للعبد المسلم للزم من ذلك علو الكفر على الإسلام، وهو منفي بالنبوي. والنتيجة عدم صحة تملك الكافر للمسلم. هذه هي أدلة القول الأول، قدمها المصنف، ثم بعدما ذكرها جميعا أخذ بمناقشتها. وأما المناقشة في هذه الأدلة، فمناقشة الإجماع بأنه غير ثابت، فإن العلامة الحلي في كتابه التذكرة صرح بأن هذا الرأي أو القول قول أكثر علمائنا، فكيف يقال بقيام الإجماع؟ بل الظاهر كما سيأتيك في آخر مسألة في هذا الكتاب، وهي مسألة بيع المصحف، أن ابن الجنيد ممن يذهب إلى جواز تملك الكافر للعبد المسلم. حيث ذهب إلى أنه لا يجوز رهن المصحف والطفل الصغير المسلم عند الكافر، ومعناه أنه يجوز رهن المسلم الكبير للكافر. فإذا جاز الرهن والاستيلاء من قبل الكافر على المسلم جاز بيع عنده ظاهران هكذا. فلاحظ، والمهم أنه لم يثبت الإجماع بل هو رأي الأكثر. وصرح العلامة أيضا بأن بعض علمائنا ذهبوا لجواز التملك ولكن يجبر على البيع، مضافا إلى أن هذا الإجماع منقول خبر الواحد ومحتمل المدركية، ولكن مع ذلك بحسب كلام المصنف طبعا لا مانع من الاتكاء على هذا الإجماع المعتضد بالشهرة والآية القرآنية التي اشتهر التمسك بها في حكم هذه المسألة، حتى أسند المقداد السيوري ذلك إلى الفقهاء، يعني الاستدلال بالآية كما في كنز العرفان، والمقدس الأردبيلي في زبدة البيان أسنده إلى الأصحاب. إذن الإجماع المعتبط بالشهرة مضافا إلى اشتهار تمسك الأصحاب بالآية هو الذي يقوي هذا القول، وإلا فالإجماع بمفرده قابل للمناقشة كما بينا.
كيف؟
تعضد، سنشدد عضدك بأخيك. الشهرة أخ للإجماع، ليس أخا نسبيا، لا، الأخوة لها معاني، أخوة نسبية، أخوة إسلامية، أخوة استدلالية. نعم، هذه من الأخوة الاستدلالية مولاي. يعني هو مولانا، هو لو كان الكلام على مستوى الصناعة كلام المصنف مشكل، لكن كأنما المصنف يريد أن يفتي، يعني يصل إلى النتيجة، فيقول من حيث النتيجة أنا يعينني الإجماع، المعضود بالشهرة وبشهرة التمسك بالآية، هذا على مستوى الفتوى حتى يفتي. أما على مستوى البحث، ضم الحجر إلى اللا حجر لا يعطيك إلا الحجر، واضح. وأما مناقشة الدليل الثاني وهو الأولوية، فيرد عليه بأن هذا الدليل أقصى ما يدل عليه هو الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي، فكما أن المنهي عنه في مرحلة البقاء هو النهي التكليفي، يعني عدم جواز إبقاء الكافر المسلم تحت سلطنة الكافر تكليفه، وإلا فهو ملك له ولم تبطل الملكية، ولذلك يجبر على بيعه. فكذلك في مرحلة الحدوث، أن غاية هذا النهي عن تملك الكافر للمسلم هو النهي التكليفي، يعني لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر تكليفا. أما لو بيع فهل البيع صحيح أم فاسد فمسكوت عنه، ولا مانع من النهي التكليفي مع الصحة كما هو الحال بالنسبة للبيع وقت النداء يوم الجمعة، فهو حرام تكليفا، لكن لو حصل البيع فالبيع صحيح. والحاصل يا مولاي أن دلالة النهي عن حرمة إدخال العبد المسلم في ملك الكافر تابعة لدلالة هذا النهي عن حرمة إبقاء العبد المسلم تحت يد الكافر. ومن المعلوم أن النهي عن الإبقاء تكليفي، فالنهي عن الإحداث تكليفي أيضا. وبهذا يتضح لك اندفاع الاستدلال برواية حماد بن عيسى التي تلوناها قبل قليل وعدم تماميته. وذلك لأن تخصيص أمير المؤمنين عليه السلام بيع العبد المسلم على المسلمين دون الكافرين، حيث قال اذهبوا فبيعوه من المسلمين، هو لأجل أن الغرض عدم إبقاء الكافر، عفوا عدم إبقاء المسلم تحت يد الكافر. فمن الطبيعي حينئذ أن ينهى أو أن يأمر، عفوا أن يأمر ببيع العبد على المسلمين، وإلا لو جاز بيعه على المسلمين والكافرين لم يكن معنى لأمره ببيع العبد على المسلمين، فكان له أن يبقي العبد تحت يد الكافر. إذن فليس أمره ببيع العبد على المسلمين إرشاد لفساد بيع العبد على الكافر وعدم تملك الكافر للعبد المسلم، إنما هو من أجل عدم بقاء المسلم تحت يد الكافر، ولا دلالة في ذلك على أنه لو بيع على الكافر فالبيع فاسد. فتأمل أو فافهم يا سيد فاضل، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه لا فرق. أو إشارة إلى أن العرف يفهم من الأمر ببيعه على خصوص المسلمين فساد البيع على الكافرين، وأن هذا قيد احترازي، فالاستدلال بمقتضى قاعدة احترازية القيود وليس بمفهوم الوصف كي أو بمفهوم اللقب، كي تقول الأمر ببيعه على المسلمين لا ينفي جواز بيعه على الكافرين، إنما استدلال بمقتضى قاعدة احترازية القيود وليس بمفهوم الوصف كي يقال الوصف لا مفهوم له. فتبصر إن كنت من المتبصرين، طبق العبارة الآن هذا المقدار ثم مناقشة الدليل الثالث وهو الآية. قال مسألة المصنف هو بعد خلاص حسمها، قال كما سيأتيك، قال نحن دليلنا الإجماع المعضود بالشهرة واشتهار تمسك الأصحاب بالآية، هذا على مستوى الفتوى، لكن ناقش في الدليل الثاني الأولوية، وسيأتيك أيضا المناقشة منه في الدليل الثالث الآية، لكن يتمسك لأجل المشهور بها ولا يناقش في دلالتها بمناقشة الثلاث. مسألة يشترط في من المهم أنت يا شيخ صادق، بعدين نريد النتيجة منك الآن، عندك اليوم وغدا اقعد اطبخ المسألة طبخة جيدة ثم قل لنا دليلك، هذا غدا إن شاء الله بعد ما تلاحظ الأدلة، ما نريد فقط ترسل كلام، نريد كلامك أنت ماذا تقول مولاي، وإن كنا نستفيد مما ترسل أيضا، لكن نريد أنت تبدي وجهة نظرك بعد ملاحظة الأدلة. مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما، فلا يصح نقله إلى الكافر. عند أكثر علمائنا كما في التذكرة، هذا المناقشة دليل الإجماع، إذا ما في إجماع، عند أكثر علمائنا كما في التذكرة بل عن الغنية عليه الإجماع خلافا، لكن ترى لاحظ خلافا للمحكي في التذكرة حيث قال عن بعض علمائنا في التذكرة، قال يوجد قول آخر عن بعض علمائنا، إذن لا يوجد إجماع. وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف كما أشرنا إليها حيث ذهب إلى جواز رهن العبد المسلم الكبير على الكافر وكأنه لا يفرق بين الرهن والبيع، فلاحظ. إذن هذا الإجماع، وأن المستفاد من كلام العلامة عدم قيامه، بل يظهر من الإسكافي المخالفة. واستدل أو واستدل هذا الدليل الثاني للمشهور تارة بأن الكافر يمنع من استدامته، يعني استدامة ملكية أو تملك العبد المسلم، لأنه لو ملكه قهران بأرض أو أسلم، العبد الكافر أسلم تحت يد الكافر صار مسلم في ملكه، بيع عليه، إذن بما أنه لا يبقى تحت يده، إذا في مرحلة البقاء كذلك في مرحلة الحدوث لا يملك. وهذا نظير ماذا؟ نظير النكاح، فيمنع من ابتدائه كالنكاح، كما أنه لو أسلمت الزوجة الكافرة لا تبقى تحت زوجية الكافر وتبين منه، كذلك في مرحلة الابتداء لا يصح النكاح، وهكذا نقول في البيع. الدليل الثالث وأخرى بأن الاسترقاق، طبعا نحن أضفنا هنا رواية حماد بن عيسى لأن المصنف سيشير لها لاحقا، قلنا مكانها هنا أنسى. وأخرى الدليل الثالث بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الدليل الرابع وبالنبوي المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم واستدلالهم به في موارد متعددة، حتى منها سبحان الله في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم. شوف شلون استدلوا بالآية أنه ما يجوز يبني هذا أربع طوابق وأنت في طابق واحد، إذا بنى أربع طوابق كسر ثلاثة طوابق. على كل حال حتى في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته، وهو قوله صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن المعلوم أن ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به، يعني ما نحن فيه وهو التملك، تملك الكافر للمسلم، أولى أن يستدل بحكمه بهذه الرواية من الاستدلال على عدم جواز علو البناء. فإذا استدلوا بعدم جواز علو البناء بهذه الرواية، إذن الأولى أن يستدلوا بها أيضا في عدم جواز تملك، لكن الإنصاف أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة واشتهار التمسك بالآية حتى أسند في كنز العرفان للمقداد السيوري، هذا كتاب خاص بآيات الأحكام، حتى أسند في كنز العرفان إلى الفقهاء وفي غيره زبدة البيان أيضا خاص بآيات الأحكام للمحقق الأردبيلي والمقدس وفي غيره إلى أصحابنا، نسب الاستناد إلى أصحابنا، لم يكن ما ذكروه من الأدلة خاليا عن الإشكال في الدلالة. إذا من حيث الصناعة هذه الأدلة كلها مشكلة، لكن بعد إذا كنا كحكم شرعي وفتوى يمكن إجماع معضود بشهرة مع اشتهار التمسك بالآية. الآن يبدأ في مناقشة الدليل الثاني الأولوية أو عدم الخصوصية. أما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة فغاية توجيهه، قاعد يكرر التوجيه، وهذا بينا أن المستفاد من منع الشارع عن استدامته، يعني استدامة تملك الكافر للمسلم، عدا عدم رضاه بأصل وجوده حدوثا وبقاء. إذا لم يرضى بمرحلة البقاء، إذا لم يرضى بالملكية في مرحلة الحدوث من غير مدخلية لخصوصية البقاء. إذا ما في خصوصية للبقاء، إذا مو ناظر كأنما للأولوية، ناظر لإلغاء الخصوصية. فالتفت الآن بعد يمثل أو ينظر كما لو أمر، هذا ما بيّنا في أثناء الشرح لكن لا يمنع، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار، قال لك أخرج زيدا من الدار، يعني من مرحلة البقاء، إذن معناه أنه لا يريد حتى الحدود. أو بإزالة النجاسة عن المسجد، قال لك أزل النجاسة عن المسجد ولا تبقيها، إذن لا يريد أصلا حدوث النجاسة، فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال والحدوث. هذا الدليل الثاني يناقش، لكن يرد علي أن هذا إنما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء، وعدم الرضا بالبقاء تكليفي، كذلك عدم الرضا بالحدوث. ومن المعلوم أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف، وإلا العبد باقي على ملكية مولاه ويجبر على بيعه، وإلا لو خرج عن ملكيته لم يجبر على بيعه، خلاص بعد خرج عن الملكية صار حر. ومن المعلوم أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم إبقائه وبإخراجه عن ملكه، وليس معناه عدم إمضاء الشارع بقائه، يعني أخرجه عن الملكية حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر ويصير حرا، فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه، فلا يدل على عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك الفساد. لا، أما لو بيع ممكن أنه يصير مملوك، لا مشكلة. والحاصل حكم تكليفي أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبطاء في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهي عنه وعدمه، والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع، يعني انتفاء الدلالة على الحكم الوضعي في مرحلة البقاء فتنتفي الدلالة في مرحلة الحدوث أيضا. ومما ذكرنا يندفع التمسك للمطلب بالنص الوارد في عبد كافر أسلم فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده، بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز ها مولاي يدل على المنع من بيعه من الكافر، وإذا منع من بيع على كافر كان البيع فاسدا بناء على هكذا. هذا مدفوع. توضيح الاندفاع أن التخصيص بالمسلمين ليس لأجل عدم صحة بيع على الكافرين، إنما هو من جهة أن الداعي على الأمر بالبيع ما هو إزالة ملك الكافر حتى لا يكون العبد مملوكا للكافر، فإذا بعته على كافر مرة أخرى لزمت اللهوية من إزالته عن ملك الكافر، لذلك قال بيعه عن المسلمين، هي إزالة ملك الكافر والنهي عن إبقاء عنده، وهي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحة به، يعني أن البيع لا يصح الذي بيع على المسلم، بل حتى لو بيع على الكافر يصح، لكن لأنه ما يريد يبقى تحت يد الكافر لذلك قال بيعه على المسلمين، بل لأن الغرض من الأمر لا يحصل إلا به، يعني بالبيع على المسلمين. فافهم إن كنت من فاهمين. وبينا وجه أمر بالفهم أنه يمكن أن يقال أن الأصل في القيود الاحترازية، ومقتضى قاعدة احترازية القيود أن تخصيص البيع بالمسلمين يرشد إلى بطلان البيع على الكافرين. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.